بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء في هذا المسجد الطيب وفي هذه المدينة الطيبة، مدينة أكسبور. فقد كان لنا لقاء مضى، وهكذا يتجدد اللقاء. وأشكر لإدارة المسجد حسن الاستقبال، كما أشكر لأخي أبي عمر دعوته لنا على عقيقة ابنتي هاجر، فقد سنحت لنا الفرصة أن نتصفح هذه الوجوه الطيبة مرة ثانية. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، وقد بيّن الله تعالى على مائدة القرآن الكريم المقصد من خلقنا، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله تعالى خلقنا لعبادته، ويوم أن يحقق الإنسان صفة العبدية، يوم أن يسعد في الدنيا وينجو في الآخرة، فلا سعادة ولا حياة طيبة إلا إذا حققنا جميعا صفة العبدية لله رب العالمين. فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفردوا. ولذلك ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم في المقامات العالية إلا بصفة العبدية، لأنها أعلى المقامات وأشرف المنازل. مثلا في قضية الدعوة إلى الله عز وجل، وهي من أعظم الكرب ومن أعظم الأعمال، وصف ربنا نبيه بصفة العبدية، فقال عز من قائل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه عبدا. هذا مقام عالي، فربنا تعالى ذكر نبيه بصفة إيه؟ العبدية، إن أعلى صفة أعلى الوزيلة. في مقام الإسراء والمعراج مقام عالي جدا، نجد أن ربنا تعالى أيضا وصف نبيه هنا بصفة العبدية، فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إنها صفة غالية صفة عالية. كذلك في مقام تنزلات القرآن في من أشرف المقامات وأعلى المنازل، ذكر ربنا تعالى نبيه بصفة العبدية، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا إخوتان، إذا حققنا صفة العبدية حققنا الحياة الطيبة والنجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي حقق صفة العبدية لله رب العالمين وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا، نجاة يوم القيامة، الجزاء الوفير على أعمالك الطيبة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا اللقاء، كيف أصل إلى صفة العبدية؟ كيف أحقق هذه الصفة؟ لا شك إخوتان أن السبيل لتحقيق صفة العبدية له أسباب ثلاثة تقابل بموانع ثلاثة. إذن عندي ثلاثة أسباب لتحقيق العبدية تقابلها موانع ثلاثة تمنع العبد من تحقيق صفة العبدية، فما هي الأسباب وما تلك الموانع حتى نحذر المانع ونحقق السبب فنصل إلى الحياة الطيبة في الدنيا ونصل إلى النجاة يوم القيامة. أما الأسباب إخوتاه، السبب الأول القرب، احفظوها جيدا، القرب. السبب الثاني بعد التقرب تذوق لذة المحبة، تذوق لذة المحبة. السبب الثالث تحقيق الولاية الخاصة، تحقيق الولاية الخاصة. كان سبب ثلاثة أسباب، القرب، تذوق لذة المحبة، تحقيق الولاية الخاصة. الموانع عقبة النفس، عقبة الشيطان، عقبة الزمان الذي نعيشه. كم مانع؟ ثلاثة موانع، عقبة النفس، عقبة الشيطان العدو المبين، عقبة الزمان الذي نعيشه بما فيه من فتن ورذائل قد تبعد المرأة عن الحق. تعالوا بنا بعد هذا الإجمال نقف مع بعض التفصيل. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل وعلا. في هذا الحديث بيّن الرب الجليل أسباب الوصول إلى صفة العبدية الحق. في هذا الحديث بيّن ربنا تعالى أسباب الوصول لصفة العبدية الحق. بدأ الحديث بتحذير شديد ووعيد أشد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك أن من حقق صفة العبدية ولي لرب البريء، من عداه بقول أو بفعل فقد حذره الرب عز وجل، بل توعده بهذا الوعيد الشديد وإعلان الحرب عليه. فالأنبياء والرسل أولياء الله تعالى، الصحابة رضي الله عنهم ومن صار على دربهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من أولياء الله تعالى، العلماء والدعاء طلاب العلم من أولياء الله تعالى، أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل العبادة من أولياء الله تعالى. إذن من عاداهم بقول أو بفعل أو ضيق عليهم فقد دخل في هذا الوعيد الشديد إعلان الحرب. العجيب أنه ما أعلن حرب على صاحب معصية إلا في بابين: الباب الأول باب الربا، والباب الثاني باب معاداة أولياء الله عز وجل. في مقام الربا قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهنا في مقام معاداة أولياء الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لتعلم خطورة هذا الباب الذي زل فيه من زل وضل فيه من ضل، فأسقطنا رموز أمة وهدمنا علماء وجرحنا وأفسدنا، وللأسف نعيش واقعا نرى أناسا جعلوا أنفسهم وساطا على أهل السنة، يدخلون في السنة من شاء ويخرجون من السنة من شاء، وكأنهم وصى على هذا الدين، وكأن السنة تنحصر فيهم هم فقط. نسأل الله تعالى السلامة منهم ومن شرهم، ونسأل تعالى أن يردهم إلى الحق بدليله، اللهم أمين. فانظر إلى الوعيد الشديد: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بيّن أسباب الولاية الحق وتحقيق صفة العبدية، والتي تبدأ بأول سبب القرب. قال: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض حتى تكون عبدا لله. يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ولا تكثر علي، أنا عايز حاجة على قد كده. رجل بسيط أعرابي يريد النجاة، فيريد من الفرائض ما يحقق له النجاة، ولا تكثر علي، ماذا افترض الله علي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. طيب الصيام شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر له الزكاة، ذكر له الحج، وفي كل مرة يقول الأعرابي: هل علي غير ذلك؟ لا، إلا أن تتطوع. ماذا قال الأعرابي؟ يا رسول الله، لا أفعل غيرها، هعمل ده بس، لا أزيد ولا أنقص. قال النبي: أفلح إن صدق، أفلح إن صبر. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والتسليم ألا أخبركم برجل من أهل الجنة، وأشار إلى هذا الأعرابي، رجل من أهل الجنة، رجل مقتصد هيأدي الفرض ويحققه، فيحقق صفة إيه؟ العبدية من خلال مقام القرب، وما تقرب إلي عبدي. يبقى أنت محتاج تتقرب ولا لا؟ محتاج تتقرب لأنك فقير، والفقير يتقرب من الغني، ومن الغني؟ الله عز وجل. فلابد أن تصل الحد بينك وبين ربك بأداء الفرائض. أدي صفة التقرب، إنما أتقرب إلى الله عز وجل. في الحديث يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحانه جل وعلا له المثل الأعلى. إذن مقام التقرب أن تحرص يا عبد الله على واجب الوقت، واجب الوقت الآن، وقت فريضة، انشغل بالفريضة الآن. أنت في مقام معاشرة مع زوجة وولد، يبقى هذا واجب الوقت، أنت زوج، أنت أب. الآن أنت في عمل دنيوي، هذا واجب الوقت، اتقن عملك وابتغي به مرضاة ربك عز وجل، هذا واجب الوقت. الآن أنت في مجلس علم، هذا واجب الوقت، حاول أن تتعلم الخير. لك في كل وقت واجب لابد أن تنشغل به، ولذلك إن جئت بأمر في غير وقته حتى وإن كان صوابا يعد خاطئا. مثلا قراءة القرآن خير أم شر؟ خير. طيب عقب التسليم من الصلاة همسك القرآن واقرأ، إيه رأيكم؟ فعل صواب ولا خطأ؟ خطأ. ليه خطأ؟ من القرآن، لأنك الوقت ده مش وقت قراءة القرآن، وقت أذكار، وقت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 33 كل تمام 100 لا إله إلا الله، اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذات، بعد كده اقرأ القرآن. ده حتى بلغة المسلمين يقول لك لكل وقت أذان، لكل وقت إيه؟ أذان. يعني أنت كمسلم لك في كل وقت حال مع الله عز وجل، هذا وقت أذكار بأذكار، وقت أذكار المساء أذكار المساء، أذكار الصباح أذكار الصباح. علشان كده أعجب لمن يقول أنا عندي فراغ. فراغ إيه؟ مسلم عنده فراغ، كيف يكون مسلم وعنده فراغ؟ فلما تقرأ هدي النبي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد أقل من لحظة فراغ. اقرأ كده السيرة، يقول لك أذكار الخروج من المنزل، أذكار دخول المنزل، أذكار لبس الملابس، أذكار خلع الملابس، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار الجماع بين الزوج وزوج حكاية، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الذهاب للمسجد، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، إيه الحكاية؟ أذكار دخول السوق. في فراغ؟ ما في فراغ، حياتك كلها تحقيق لصفة العبدية. جيت المسجد، المؤذن بيأذن، في عندك واجب الآن، كونوا مثل ما يقول المؤذن. ما ينفعش يبقى المؤذن بيأذن وده يضحك وده يهرج. ما حققتش الصفة العبدية، ما حققتش الصفة العبدية، تقرب. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا أو كما قال النبي. وهذا من تواضعه، هي منزلتك يا رسول الله، ولكنه تواضع من رسول الله، ويريد لك الخير أن تؤجر بأن تدعو لنبيك عليه الصلاة والتسليم بأمر محقق له صلوات ربي وتسليماته عليه. إذا ده وقت واجب معين شغل بالترديد مع المؤذن. طيب فرغ المؤذن من النداء، صلي على نبيك عليه الصلاة والتسليم وقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. قوم تركع السنة القبلية إذا كانت من الرواتب أو من غير الرواتب، عندنا الرواتب 16 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، يبقى كده كلهم كام كده؟ تعد ولا؟ 8. طيب ركعتين بعد المغرب 10، ركعتين بعد العشاء 12، دي الرواتب إضافة للوتر. في غير رواتب بقى، 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب لمن شاء، يعني بعد الأذان لمن شاء، دي غير رواتب. إيه كمان؟ في عندنا صلاة الضحى، في عندنا القيام ده بالتطوع، انشغل حتى تكون عبدا لله رب العالمين. بين كل أذانين صلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، يبقى أنت بين الأذان والإقامة أنت في صلاة. ما لم تحدث كما أخبر النبي، يبقى خليك مشغول بين الأذان في طاعة ربك عز وجل. وقت يسير جدا، 10 دقائق، ربع ساعة، صحيح بنتكلم للدنيا كثيرا كثيرا كثيرا. جيت المسجد، الله يرضى عليك بقى، مش في الحديث صلوا صلاة مودع؟ يعني ايه مودع؟ انها اخر صلاة، كيف تؤديها لله عز وجل؟ فانا عايزك وانت داخل المسجد ترمي الدنيا فين؟ خارج المسجد، الله يرضى عليك، ترميها بره على الباب. شفت انت البحر اليابسة حدوده صح؟ البحر يهيج ويميج ويهبط ويصعد، والأمواج تروح جاية على اليابسة، استوب خلاص هنا حاجز، صحيح؟ اليابسة تحجز بقى خلاص. كذلك المسجد حاجز للدنيا، الدنيا برة الشهوات والشبهات، تيجي على عتبة المساجد واستوب، هنا بقى ذكر لله. يبقى دخلت المسجد تقرب بقى، انسى بقى الدنيا شوية، اذكر الله، اقرأ القرآن، صلي بين الأذان والإيه والإقامة لأنك في صلاة. يبقى لابد أن تحقق منزلة التقرب إن أردت أن تكون عبدا لله. واضح؟ يعني كنا نسبه دائما كده الإنسان في الدنيا بالفريرة، ما بنسمى المروحة، في بلاد النار بنسمها الفريرة، في تونس بنسموها إيه؟ مروحة، هي فوق الشيخة، هي شايف كده، دي مروحة، شايف مروحة في واحدة، هي واحدة كمان الله يسلمك. دي اسمها ايه بالالماني بقى؟ اسمها ايه؟ فنتلاتور؟ يا فنتلاتور البتاعة دي هتجد فيها درجات في السرعات صح؟ اخر درجه دي كام؟ حوالي 3 تقريبا، 3 درجات. فالانسان في الدنيا عامل زي الفريره دي، مروحه على رقم 3 بيلف، هنا بيلف ده طاير. فلما بيجي يدخل المسجد المفروض نعمل ايه؟ تسكت الفريره دي. طب بالله عليك لما بنقفل الفريره شغال على 3 بتقفل مره واحده ولا بتفضل برضو ايه؟ تهدي صح؟ فين على ما تقف؟ صحيح؟ اه احنا كده شغالين بره على 3، جينا المسجد لسه يا دوبك هنقف نرجع تاني. يا رب سلم، يا رب سلم. عايزك تهدى شويه في المسجد الله يرضى عليك، اشتغل بالفرائض. رحم الله الامام الشاطبي كان له جمله جميله جدا كده في الموافقات، يقول: والمندوب سياج الفريضه. المندوب سياج الفريضه، ايه معنى الكلام ده يا امام؟ السياج يعني السور المرتفع اللي بيحفظ ما بداخله. دايما لما يكون عندك بيت عايز تحفظ تعمل له ايه؟ سور محيط بيه كده. عندك حديقه تعمل لها سور عشان تبقى محفوظه، حدودك معروفه. فقال لنا المندوب هو سياج الفرض. ازاي يا امام؟ اضرب لك مثال. الشيخ معتز حريص جدا انه يجي المسجد قبل الاذان. ليش؟ عشان يطبق سنه الترديد خلف المؤذن، وعشان يصلي السنه. بالله عليك، هل هتفوت تكبيره الاحرام ولا الامام؟ ابدا. لما حرص على المندوب حفظ ايه؟ الفرض. واحد تاني زي الواد عبد العزيز ده اللي جاي من مراكش ده، مش هقول جلول النهارده يا معتز، ده مش هقول جلول ولا هقول بشير، هقول عبد العزيز. متعود حضرته يقول لك اذان الظهر الساعه كام عندكم هنا يا شيخ معتز؟ 12 و20 دقيقه، وهم بيقعدوا 10 دقائق عشان يقيموا، صح؟ يفضل قاعد في البيت جاد 12 وثلث و20 دقيقه، يقوم لسه هيتوضى في البيت لسه، خلي بالك، ما هو لسه 10 دقائق على الاقامه، يخش يتوضى براحته ويخرج يلبس براحته، وفجاه جاله تليفون الشغل عمال ال 10 دقائق خلصوا، فين؟ في البيت. يجي المسجد يلاقي الجماعه خلصت. ليه ضيع الجماعه مع الامام؟ لانه ما حرصت على المندوب، ما حرصت على السنن. لو كان حريصا على السنن مش ممكن تفوتوا ايه؟ الفريضه. مش ممكن تفوت تكبيره احرام خلف الامام. يعني بعض السلف يقول: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيره الاحرام خلف الامام. 40 سنة في الخمس صلوات ما تفوتهوش ايه؟ تكبيره احرام. طب انا عايز اسالك واسال نفسي، شوف لي يوم واحد حققت فيه الفرائض الخمسه وما فاتتكش تكبيره الاحرام مع الامام. قل ان تجد يوم واحد. هنقول لك لك اعذار العمل ولك اعذار كذا وكذا وكذا. طيب في غير العمل، الاوقات اللي تحترم في المسجد، كم مره حضرت تكبيره الاحرام خلف الامام؟ مشكله صح؟ مشكله كبيره جدا. اما العايز ازاي تبقى عبد لله؟ هي العبديه دي امر سهل؟ ابدا والله يا جماعه. العبديه محتاجه جهد، محتاجه عمل. الشاهد ان اول باب لتحقيق العبديه التقرب. امتى بقى هنتقرب لله عز وجل؟ ده السؤال يا جماعه. امتى هنتقرب لله تعالى بطاعته؟ امتى هنتقرب لله عز وجل بتوحيده؟ امتى هنتقرب لله عز وجل باداء شرع النبي محمد عليه الصلاه والسلام في احوالنا كلها؟ يبقى دي اول سبب يحقق لنا العبديه التقرب. هذا السبب يقودك الى السبب الثاني اللي هو تذوق لذه المحبه. تذوق لذه المحبة، لأنك إن تقربت رأيت لذة الحب، وكما يقال من ذاق عرف ومن عرف اغترف. تاني، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. بتقول لي ده عسل جميل جدا، طيب انا ما شفته فقط لكن لم اتذوق، بمجرد ما تتذوق من العسل طعمه ايه؟ عسل، عسل. طب هات كمان، عجبني. فمن تلذذ بالقرب من الله استزاد، فتنتقل من صفة التقرب إلى صفة تذوق المحبة. لذا قال بعدها ربنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أدي الزيادة، يبقى أدى الفريضة فتذوق المحبة جعلته يغترف منها، أي تذوق لذة المحبة بقى. إن تذوق المحبة له لذة فيدعوك للزيادة، ومن هنا ندرك لماذا تورمت قدم رسول الله من الوقوف بين يدي الله عز وجل، لأنه تذوق لذة إيه؟ المحبة. في حديث عطاء كما جاء عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دخلت أنا وعبيد الله ابن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها: يا أمنا، ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه أعجب شيء رأيتيه على النبي؟ فبكت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: يا هذا، إن أمر النبي كان كله عجبا. تتسأل عن شيء واحد، ده أمر النبي كله كان عجيبا عليه الصلاة والسلام. جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ الله أكبر، الليلة ليلة عائشة وهذا حقها، النبي يريد أن يتنفل، فلابد أن يستأذن من صاحبة الحق، وهذا أدب مهم جدا. يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك. شوف البلاغة يا جماعة، أنا أتمنى ما تقومش من جنبي، لكن أيضا أنا أحب اللي أنت تحبه، اللي يسرك يسرني، ما دام يسرك القيام قم يا رسول الله. الله أكبر، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، أحب قربك وأحب ما يسرك يا رسول الله، فقم يا رسول الله. تقول: فقام النبي فتطهر ثم وقف ينادي ربه. قيام ليله، أنا عايز أسأل نفسي وأسألك: كم مرة قمت الليل بتلذذ؟ إيه أخبار الليل معانا يا جماعة؟ ليالينا شكلها إيه؟ الليل شكله إيه؟ هل كله نوم وغطير؟ هل كله أفلام ومسلسلات وغناء ورقص؟ ولا فيه ذكر ودعاء؟ وفيه نصب الأقدام بين يدي الله رب العالمين؟ الأمة الآن في فتن، أين القائمون لليل؟ أين المستغفرون بالأسحار؟ أين التائبون؟ أين العابدون؟ أين أين؟ أسئلة كثيرة جدا. فين الليل معانا يا جماعة؟ كان أحد السلف يقول: والله ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. ليه؟ عشان فترة القيام لله، عبادة الليل. تقول: قام النبي فتطهر ثم وقف ينادي ربه، ولا يزال النبي يبكي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، بكاء الخشية، بكاء الشكر لله رب العالمين، حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي كانت له لحية كثة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، درجة الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي في السرية من اهتزاز لحياته عليه الصلاة والتكفين. لما يدخل الصحابة عايز مثلا في صلاة بيضة الظهر أو العصر، ده عماد بن النبي كان 100 ذراع في 100 ذراع ومكتظ بالصحابة، فعايز يعرف الصحابة اللي داخل ده هل هيركع، خلص هيركع ولا لسه بيقرأ، فينظر لظهر النبي كده من بعيد فيشوف اهتزاز لحية النبي لسه بيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، لحية كافة تملأ صدره. فتخيل بقى تقول حتى بل لحياته، يبقى كيف حال الدموع؟ كيف كان بكاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ في ناس برضو بيبكوا في الدنيا، برضو بيبكوا على حاجات تانية، بيبكوا على الأطلال، في دمعة ودمعة، دمعة تقود إلى الجنة ودمعة تقود إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. دعوة خرجت في طاعة تقودك إلى جنة، ودمعة في باطل تقودك إلى النار، وبئس المصير والعياذ بالله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. كم مرة يا جماعة كده سمعت القرآن وبكيت؟ كم مرة وانت بتصلي قلبك اتحرك وبكيت؟ كم مرة وانت ساجد بكيت؟ كم مرة لما ترى منظر من مناظر البؤس في الأمة تبكي رحمة؟ النبي استعاد من العين التي لا تدمع، عيون تحجرت، نسأل الله السلام. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع. إن العين التي لا تدمع من خشية الله عين متحجرة. ده كان بعض السلف إذا بكى من خشية الله لا يجفف دمعه بل يمسح به وجهه، فسئل في ذلك قال: لأنني علمت أن الله جل وعلا لا يعذب وجها بكى من خشيته. الله أكبر، بكاء الخشية. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله. فأنت كلما تعلمت واقتربت عرفت ربك خشيت له جل وعلا، كنت أشد الناس خشية بعلمك به جل وعلا، إنه العظيم سبحانه جل وعلا. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره، أي صدره، الدموع تنزل من فوق لحية النبي تنزل على صدر النبي في قيام الليل. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: حتى جاء بلال بن رباح ليؤذن للصلاة، أي صلاة الصبح، فرأى النبي باكيا. في رواية أن بلال بكى لبكاء النبي، وده كان حال الصحابة، يرون النبي باكيا فيبكون بدون سؤال، يرون النبي مسرورا يصرون ويفرحون، وبعد كده يسألوا. فبكى بلال ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لي أراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال له النبي: يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر، تذوق لذة المحبة، الشكر. لما تجد حلاوة الطاعة هتزود النوافل والتطوع وتجتهد في عمل الخير. السبب الأول التقرب قادك إلى الآخر أو الثاني، وتذوق لذة المحبة. هذا السبب الثاني ينقلك إلى الثالث، تحقيق الولاية الخاصة. قال الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أدي المعية وأدي الولاية، الولاية الخاصة لأهل الإيمان. يا يحفظ لك سمعك، فتجد سمعك لا يسمع إلا الحق وينفر من سماع الباطل. لا غيبة تسمع، ولا نميمة تسمع، ولا سب ولا لعن ولا قذف ولا خوض في أعراض الناس. الله أكبر. ليش؟ لأنك وصلت إلى الولاية فحفظ الله لك سمعك. هذه مقياس. يبقى إذا وجدت نفسك لسه بتحب تسمع الغيبة وتسمع الخوض في أعراض الناس وتسمع الباطل، اعلم أنك ما وصلت بعد. وجدت سمعك دائما في طاعة ويسمع الخير، إذن أنت تحققت لك الولاية. سمع حفظ بأمر الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. البصر، إيه حال البصر؟ انظر بصرك إيه حاله في الطريق. ها، واحدة ماشية ناسية هدومها في البيت، انت مالك؟ ما تغض بصرك، انت بتنظر ليه؟ لسه النظر بيروح هناك، بس لم تصل بعد. في البيت خلاوة، قاعد قدام الكمبيوتر، ها بتنظر ليه؟ اتفرج على ايه؟ شوف حالك، انت اللي عارف. انا مش، انا اللي عارف انت بتعمل ايه، انت اللي عارف. لسه عمايه بتروح هناك، يبقى لم تصل بعد. شوف عينيك بتروح فين، بتنظر ليه؟ والله طول الليل بمسك مساله شرعيه بنجح، بشوف فتوى، بشوف درس علم، بنظر في المصحف، بنظر في العمل، بتفكر في الكون وفي في الخلق ده كله. الله، يبقى عينك اتحفظت. فده مقياس، لازم تعرف نفسك انا وصلت ولا لا. عينك ايه اخبارها؟ طيب، وكنت يده التي يبطش بها، ايديك شكلها ايه؟ لسه بتاكل الحرام؟ لسه بتسلب؟ لسه بتسرق؟ لسه ولا الحمد لله منضبطه؟ ايديك لسه بتظلم؟ لسه بتفتري على الناس؟ لسه بتضرب بظلم؟ لسه ليه؟ ولا ايه؟ شوف ايديك بتروح فين؟ ولا ايديك بتمتد اليتيم؟ بتمتد الفقير بالعطاء؟ ايديك بتمتد للخير؟ ايديك بتساعد المسلمين؟ شوف حالك عشان توصل للولايه الحق. ورجله التي يسعى به، شوف رجليك بتروح فين؟ الله يرضى عليك، بتمشي بتروح فين؟ ها؟ شوف حالك. رجليك، مش في مثل في تونس يقول لك اللي تجيبه ساقيه العصا ليه؟ صحيح؟ اللي تجيبه ساقيه العصا ليه؟ الساقين لما يروحوا للفساد لازم ننضربه. فشوف القدم بتروح فين؟ تتحرك تروح فين؟ الحمد لله بروح المسجد خير، الحمد لله في المعيه، ها بصل الرحم خير الحمد لله، بروح للعمل الحمد لله. ها بتروح فين تاني؟ بروح ايه؟ تروح فين؟ ما انت عشان توصل، احفظ معايا دلوقتي، علشان توصل احفظ الخمسه دول. كما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لابد لك من خمسه امور حتى تصل. واحد، يكتب يدي، المشارطة. واحد ايه؟ المشارطة. طيب بعد المشارطة المجاهدة، المتابعة، المحاسبة، الاستغفار. خمس حاجات. ايه ده يا عم الشيخ، يعني ايه مش فاهم؟ اقول لك تعالى، حضرتك جيت تصلي الفجر بجماعه، الحمد لله ربنا من عليك واحياك يوما جديدا واذن لك في ذكره، ودي منه عظيمه جدا. جيت المسجد، خلصت الصلاه، هخرج، تروح فين؟ اقعد. مشارطه، يعني ايه مشارطه؟ اقعد مع نفسك اشترط عليها، قول لها انت رايحه فين؟ ايه يا عم مش صلي لها؟ ايوه. انت رايحه فين؟ رايحه الشغل. طيب اقعد، اقعدي بس نشترط على بعض. خير، شرطي عشان تخرجي الان من المسجد ندخل الجنه، ادي الشرط. يعني ايه يا عم الحاج؟ يعني ايه في ايه؟ يعني هتروح العمل تتقين العمل، تحفظ البصر ما ينظر للحرام، تحفظ السمع ما يسمع الحرام، تحفظ الجوارح عشان ادخل الجنه. تقول لك بس صعب شويه يا عم احفظ بصر ازاي؟ انت عارف احنا في اوروبا، ده انت شايف وعارف وسامع، خلاص مش هخرج من المسجد ازاي؟ طب الشغل يعني انت عايزاني اشتغل واتعب وادخل النار؟ طب مش هشتغل، ما دام هشتغل اخش النار اشتغل ليه؟ فهمت يا ابني؟ بتروح شغلك ليه؟ وانا بروح الشغل وشغال زي الطاحونه في الدنيا وبعدين ادخل النار، يبقى ايه قيمه الشغل ده؟ مش هروح الشغل. طب الدراسه، انا عندي دراسه هخرج عشان عندي دراسه. الله، يعني انا ادرس وادخل النار مش عايز دراسه؟ اقعدي هنا، هتجد ناس تقول لك طب ماشي موافقه بس نخرج اشترطنا نخش الجنه. ايوه طيب ادي اشترطنا، اخرج بقى. خرجنا من المسجد، انت رايح فين الان؟ رايح الشغل. تبدا مرحله المجاهده بقى، احنا خدنا الشرط اهو صح، هنخش الجنه ان شاء الله. طيب خرجت بره المسجد لقيت واحده معديه ناس يهدمها بالبيت، عينيك بص بص اتقي الله، اسكتي بقى لسه اخرين الشرط اهو. فابدا اجاهدها، طيب خلاص 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 الحمد لله امشي امشي. حاضر. قابلت سين في الطريق، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. شفت جارك؟ مال؟ ها لسه هتسمع الحرام؟ غيبه هي على الصبح لسه خارجين من المسجد. قول له يا اخي اتقي الله، جاري مش موجود معايا الان، لو في مشكله روح عالجها معاه. اتقي الله لا تذكره بسوء في غيبته، ان دي غيبه. اتقي الله، سمع، جاهد نفسك، صعبه شويه عارف، انت عايز تسمع في ايه؟ ها عمل ايه؟ عايز، انا عارفك، الشهوه موجوده جواك لسه، المرض جوه. لا مش هسمع، استغفر الله، اتقي الله يا فلان، خلي جاري على جنب. طيب طول ما انت ماشي كده في اليوم بتاعك تجاهد نفسك بقى، تظبط ايديك، تظبط رجليك، تروح فين؟ سمعك، بصرك. وقت الصلاه جه، قومي صلي في الوقت، يلا قومي اتحركي، جاهدها. المجاهده دي بقى يعقبها المتابعه، هتابعها كل شويه، مش هسيبها كل لحظه. ها محتاج دلوقتي تعملي كذا، ها واعملي كذا، عايزين نعمل كذا، عايزين نروح كذا، في مريض هنزوره، في كذا في كذا، تك تك تك، شغال معاك المتابعه. يبقى خلال اليوم مجاهده ومتابعه، مجاهدة وإيه؟ بعد مشاركة. الحمد لله رحت شغلك وخلصت دراستك وخلصت، هترجع البيت بقى. رجعنا فين؟ البيت. اليوم خلص؟ اقعدي بقى عشان نحاسبك. اقعدي يا حاج الله يكرمك، الناس هقعد مع نفسي. محاسبة. من ساعة ما خرجنا من صلاة الفجر، إيه أخبار اللسان؟ كم كلمة قالها مش ولا بد كده؟ خرجت فالته كده وقعت، ها اغتبنا ده، كلمنا عن ده، سبينا ده، ها واحد اثنين ثلاثه اربعه، دول وحشين قوي خليهم على جنب كده. طيب ولك. طب السمع ايه اخباره؟ سمع كده؟ طب خلي الوحشين على جنب. تبدا تحاسبها على كل شيء بعد المحاسبه. طب استغفر بقى وتوب من الاخطاء اللي انت عملتها دي، غلطت مع فلان، اغتبت فلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، يا رب اصلح حال فلان، ادعي له بقى واستغفر الله ونام على توبه. ربما تنام ما تقوم ولا ايه؟ يبقى انت محتاج لهذا الامر علشان تنجو. والله يا جماعه لو طبقنا هذا الفعل كل يوم بهذه المراحل هنحقق صفه العبدين. يبقى انا عندي اسباب ثلاثه بقى هنا، تقرب، تذوق لذة المحبة، تحقيق الولاية الخاصة، يحفظ الله سمعك وبصرك ولسانك ويدك وقدمك فتعيش سعيدا طيبا. علشان كده سيدنا النبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل حققنا ذلك يا جماعة؟ هل فعلا سلم المسلمون من ألسنتنا؟ هل فعلا سلم المسلمون من أيدينا؟ هل فعلا هجرنا ما نهى الله عنه عشان نحقق صفة العبدية ونحقق كمال الإسلام؟ فدي الأسباب اللي تحقق لك صفة العبدية تقابل بعدة موانع: عقبة النفس الأمارة بالسوء، محتاجة مجاهدة. النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. النفس دايما عايزة لا تشبع، النفس عايزة شهوات، النفس محتاجة لجام الشرع يقيدها. فلازم تتعهد نفسك بالتزكية، ولن تكون تزكية إلا بعلم شرعي. ولذلك منهج النبوة كده قام على أمرين: يعلمهم ويزكيهم. هذا هو المنهج. علم شرعي يقود لتزكية. يا ما ناس عندهم علم ولكنهم ابتعدوا عن التزكية، فأخذوا العلم لجدال العلماء، ممارة السفهاء، وهو لا كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون عرص الجنة. العلم يتعلم للعمل ولتزكية النفس، مش لحب الظهور وشهوة النفس أبدا. العلم النافع اللي يقودك لعمل، عمل صالح. ولذلك أقسم الله تعالى 11 قسما في كتابه الكريم على أن الفلاح منوط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران منوط بتزكية النفس. سورة الشمس كلكم يحفظها ويقرأها، 11 قسم لأهمية الأمر: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاه، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواها. 11 قسم: ونفس وما سواه، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه. يبقى الفلاح منوط بإيه؟ بتزكية النفس. والتزكية إصلاح النفس، تنقية النفس، تطهير النفس من الأضرار والعلل، تطهير النفس من الشرك والنفاق والحسد والبغض والكراهية. القلب السالم السليم اللي احنا عايزين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهيقول لك الحمد لله قلبي سليم ما بضرش حد، الحمد لله، وقاعد ماسك الشيشة أو ماسك السجارة. ايه يا عم الحاج؟ الحمد لله يا عم الشيخ، الحمد لله ما بأذيش حد، انا قلبي سليم. طب الصلاة؟ اقول صلي صلاة؟ مش بالصلاة والله يا عم الشيخ، مش بالصلاة. اهم شيء ما تضرش حد، وانا ما بضرش حد. الله اكبر، هو ده القلب السليم؟ سليم ايه ده؟ القلب السليم الذي حقق العبودية لله عز وجل ماشي كده. فياما ناس يا جماعة يفهمون النصوص في الرجاء فهما خاطئا. نقول لا، أنت لم تفهم بعد. نقول لك عشان توصل لتزكية النفس انتبه معايا. والقلب السليم كما شبه العلماء هذا التشبيه، قالوا القلب السليم ده يا جماعة على قمة جبل فوق قوي، وحضرتك واقف في أسفل الجبل. الطريق مليان بالشهوات والشبهات والرزايا والبلايا، والجبل ضخم كله عقبات. تحت من الجبل إبليس واقف يحذرك إنك تطلع للقلب السليم، وفوق قمة الجبل مع القلب السليم داعي الإيمان يدعوك. حضرتك مثلا كنت مقصر، أو حضرتك، بلاش حضرتك، أنا مقصر، عندي معاصي كتير وذنوب ماشي كده. نقول لك كل معصية بخطوة في الجبل، لازم تخط الخطوة دي عشان توصل للقلب. قدامك كل المعاصي قدامك اهي، بيسمع الميوزك والغناء. طيب انا عايز قلبي يبقى سليم، اترك، خط خطوة في الجبل.
تيجي تخط الخطوة إبليس يصرخ اوعى مش هتقدر صعب غيرك حاول وما قدرش. وبعدين للتشدد يا أخي مش اختلف العلماء مش اختلفوا اختلفوا فين اختلفوا في الغناء انت مش عارف ولا ايه ما تشددت على نفسك يا أخي ده سيدنا النبي كان يحب يوسف يا ابن الايه يوسف الحرام الدين يوسف واحنا في اوروبا الله اكبر يقولوا الخلاف هنا خلاف مذموم حديث البخاري سياتي زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يبقى حكم المعازف ايه التحريم يا عم الدين يوسف يبقى عمرك ما توصل للقلب السليم مين اللي بيخوفك ابليس اوعى اوعى تطلع دعي الايمان يقول لك تعالى سيبك من الحرام واطلع اللي عنده خير يعمل ايه يروح طالع خطوه وما يسمعش الابليس همنع خلاص انا عايز اوصل للقلب السليم ساعدت خطوة الله الله ده انا بنظر للحرام طب خدت خطوة كمان واترب بقى ده الإيمان بيندهلك اهو اطلع ابليس قال لك لا 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 هتروح فين يا راجل ايه هو هاج هو انت بتزني ده انت بتنظر بس يا اخي ده غيرك بيزني وغيرك بيعمل يا راجل ده انت والي وخلاه والي خلى العاصي بقى ايه بقى والي يا ابن الايه ده هو حد احسن منك انت ده انت ما شاء الله عليك ايه يعني ناظرة يا اخي يا اخي ربك غفور رحيم واللمن معفو عنه الا اللمن يا ابن الله وبيأصله المسألة كمان بالدليل نقول له يا مسكين لا كبير مع توبة ولا صغيرة مع إصرار طول ما أنت مصر على الصغيرة تبقى كبيرة مشكلة كبيرة جدا اخطو قل له لا هغض بصري قل له لا ده ربنا قال في القرآن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم اطلع بقى طلعت خطوة كمان إبليس عمال بقى حزين ده انت بتفلس منه انت عن ايه انت بتفلس منه طلعت الحمد لله خطوتين الآن في الجبل انا لسه عم الشيخ والله مبتلى كده ان انا بدخن اي حاجة بننفخ فيها همومنا فانت شايف الدنيا وبلويها هنلاقيها من الزوجة ولا من العيال ولا من اي حاجة بننفخ فيها يا اخي لا يجوز حرام اطلع بقى اطلع خطوة وطهر نفسك ده تيجي تطلع انت رايح فين يا راجل انت كويس يا راجل صغارة حتى الصغيرة حرموه عليك ايه اللي بياخد كوكايين وهيروين وبياخد مخدرات انت ده انت عملت حاجة يا راجل تاني يا ابن الايه تاني هتلعب معايا في اللعبة ناين اصعب انا هترك لله يفضل المسلم كده يا جماعة يخطو خطوة خطوة كل ما هتطلع خطوة تطلع خطوة في الجبل تطلع 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 إذا وصلت لقمة الجبل حصلت القلب ليه عندها إبليس يخنس ويفر منك لأن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك إيه عليهم سلطان ده بقى عبد لله إنه ترك الشهوات وترك المعاصي واجتهد وصعد الجبل فوصل للقلب الايه السليم ده عندها ابليس يخنس ما يقدرش عليك انما لما تكون انت بقى من جنده وماشي معاه فرحان بيك فنقول لك لازم تصعد بقى الناس دي يا جماعه الاماره بالسوء لازم اكبح جماحها بالشرع ازكيها انقيها اطهرها ان اردت ان اصل فعندي عقبة الناس لازم تجاهدها، لازم تحاسبها، لازم تقف معها باستمرار وتدقق عليها وإلا تهلك. في عندنا عقبة ثانية وهي عقبة الشيطان. إبليس عدو مبين، فعجبا لإنسان يعلم أن إبليس عدو ويتخذه وليا. مصيبة كبيرة جدا والله يا جماعة. إبليس يقول كما يحكي القرآن الكريم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ده بيتحدى، فكيف تتخذه وليا؟ لابد أن تخالفه، ولابد أن تحاربه، ولابد أن تنجو من شره. والأمر سهل يسير، بسبب التقرب هتبعد عن إبليس. قال الله تعالى: ومن شر الوسواس الخناس. إيه معنى الخناس؟ قال العلماء: الذي يخنس ويقل ويضمحل ويختفي عندما يذكر العبد ربه. أدي العلاج. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. العالم يقول للتلميذ: يا بني ماذا أنت صانع إن اعترض الشيطان طريقك؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: يا بني الأمر يطول عليك. يا جماعة، عدونا يرانا ونحن لا نراه، ودي الخطورة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تخيل عدوك أنت مش شايفه وهو شايفك وبيخطط لك وعارف مداخلك ومخارجك، مشكلة كبيرة جدا، وقاعد يتفنن في إضلالك، وانت شغله مالوش غيرك، انت الشغل بتاعك، واضح؟ فدي خطورة الأمر. فالمعلم يقول لتلميذ: ماذا تصنع إن اعترض الشيطان طريقك؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: بني الأمر يطول عليك. يا بني ماذا بك إن مرضت بغنم لقوم فنبحك كلبها؟ ماذا تصنع؟ الولد برضو عنده طاقة، أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: يا بني الأمر يطول عليك، عليك أن تستعين برب الغنم يكف الكلب عنك. قل للراعي: سكت الكلب ده. هيقول له: انتهى. يروح قاعد لك ويتعدي. صحيح. أنا أذكر أخ في بدر وكن دعاني عنده مرة على كوباية شاي، عنده ما شاء الله بناية حلوة وعنده حديقة كبيرة، وأول لما دخلنا كلب مش كلب عادي، عامل زي الأسد على باب البيت، وشافنا راح قال شكله ما بيحبش الملتحين زي. يا دي النيلة أنا ناقص. فروحت واقف جنب الراجل بقول له: إيه يا عم الحاج ده؟ الراجل كلمه بالألماني، هو راجل بيتكلم عربي متصل، مش عارف قال له إيه بالألماني كده جملتين، أثار الكلب بيفهم الألماني. والله راح قعد على الأرض كده أهو ونام، ورحت أنا معدي من جنبه، مش عارف قال له إيه بالألماني، قال له: اسكت يعني إيه بالألماني؟ بس هو كلمه كتير. أهو ده صاحبي، قال له اسكت سكت. لكن لو انا بقى هيجري ورايا، انت تقول له اسكت، انت مين؟ ها اجيبك. راح خلاص استعين برب الغنم يكف الكلب عنك. ولله المثل الاعلى، من رب الشيطان؟ الله عز وجل. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الجا لله، استغفر الله، استعذ بالله، اقرأ المعوذات، عليك بالأذكار، قراءة القرآن، يفر عنك إيه؟ أذن. الشيطان لما يسمع النداء إيه اللي بيحصل له؟ يفر هاربا وله دراس، بيطلع ريح بصوت، اللي بيسموه أهل تونس البص. إحنا البص عندنا في مصر يعني النظر، صحيح؟ البص عنده حاجة تاني صحيح؟ إبليس بيبص بقى وبيجري بقى بس بيبص الصوت يسمع الله أكبر بس يخنس يقل يضمحل فهذا الطريق. يبقى علاج الشيطان بسيط جدا سهل جدا ما يصوب، إلجأ لله، استعذ بالله عز وجل، اذكر الله عز وجل، وحد الله سبحانه وجل وعلا. عقبة الزمان بقى يا جماعة اللي بنعيشه، فتن متلاحقة تموج بالأمة، وهذا ما أخبر به نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يا رب سلم قطع الليل الايه المظلم. ومعلوم أنه في ظل الليل المظلم الحالك الظلام لا يرى الإنسان موضع القدم، ستكون الحيرة. شوف طبيعة الفتنة، احنا بنعيش الكلام ده يا جماعة حقيقة. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي، وفي رواية يصبح الحليم فيها حيرانا، أو كما قال النبي. تجد حيرة، فين الصواب فين الخطأ، ولا عصمة لك من الحيرة إلا بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله وعلى أيدي الثقات من أهل العلم المشهود لهم بالفضل والمشهود لهم بالورع. إن مهم جدا يكون العالم عنده ورع، ولا تبقى مصيبة لما نصدم في رموزنا، تبقى مصيبة. يبقى علم ورع وتقوى، لأن الصواب من الخطأ لا يستطيع العبد بمفرده أن يميز بينه إلا عن طريق أهل العلم، خاصة عند اختلاط الأمور. فنرجع لعلمائنا، ونرجع لدعاتنا، نرجع لأهل الفضل فينا وأهل العلم فينا، حتى نبصر الطريق من خلال كتاب ربنا، من خلال هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى نسير على الجادة. فهذه الفتن عايشاها الأمة حيرة. طب المخرج من الفتن إيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبد، كتاب الله وسنتي. العصمة في القرآن الكريم يا جماعة والله. المشكلة إن احنا بعدنا كثيرا عن القرآن، بل قل من يتدبر في آيات القرآن. بعدنا كثيرا عن النبع الصافي لتزكية النفس وبناء العبد، القرآن الكريم. بالقرآن يا جماعة بنى النبي أمة، وأقام النبي دولة 23 سنة. فعشان ننجو محتاجين أولا نربي الناس على معرفة مراحل الدعوة التي مرت بها من خلال سيرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. مر الإسلام في ظل النبوة بمراحل لابد أن يراعيها الطالب والعالم. المرحلة الأولى المرحلة المكية، مرحلة الضعف، مرحلة الاستضعاف وعدم الشوكة. كان الأمة مأمورة بإيه؟ بكف اليد، مأمورة بالصبر، مأمورة بالعبادة، مأمورة بالاجتهاد والجهاد في نشر الدعوة. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث سنين من الدعوة سر. ليه؟ نربي الجيل اللي يحمل هم دين. لازم يكون عندك هم. عشان كده لو تلاحظ ان اولى المدارس في الاسلام مدرسة الارقم ابن ابي الارقم، كل من تربى فيها هو الذي حمل هم الدين وانتصر على عنق الاسلام فقط. هم دول اللبنة دي انت عارفين ابن ابي الارقم عنده كم سنه لما دخل الاسلام؟ 17 سنه. لما كنا نقرا كده دار الارقم كنت بفكر الارقم ده يعني من شيوخ الاسلام الكبار، من الصحابه الكبار. 17 سنه فتح بيته ويكون اول مدرسه في الاسلام رغم المخاطر التي ينوء بها الجبال. كان اللي يعرف عنه ان تبع محمدا يقتل ويعذب ويؤذى. شوف شوف هم الاسلام ده، كان صاحب هم الارقم، صاحب هم نصر الدين. فدار الارقم اسمه ايه؟ اول مدرسه في الاسلام ايه؟ اتربى فيها مين؟ الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب ومصعب سمية وياسر وعمار. دي المدرسة منهم الخلفاء الأربعة اللي حملوا هم الدين وهم الإسلام، صحيح؟ وانتشر بهم الإسلام والدين في كل مكان. آدي مرحلة دعوة كان فيها استضعاف، فيها عدم شوكة، يبقى واجب الأمة الفاطرة للاستضعاف كف اليد والصبر على الأذى مع ابناء جيل مع نشر دعوة، ده المطلوب. طيب بعد كده جت مرحلة أخرى، مرحلة الهجرة للمدينة لبناء أمة وإقامة دولة. فلما أمر النبي بالهجرة كان واجب المرحلة دي إيه؟ الهجرة إلى الله ورسوله، ده الواجب صح. يبقى أترك وطنك؟ نعم أترك الوطن. أترك مالك؟ أترك مال. اترك اهلك؟ اترك اهلك هجرة لله ولرسوله. يبقى كان الواجب المرحلة دي ايه؟ ترك الاوطان، ترك الاهل، ترك الاموال، ترك الاولاد، نصرة لدين الله. الصحابة عملوا ايه؟ امتثلوا ولا لا؟ ليه امتثلوا؟ ان في تربية، في عقيدة، في ايمان، ربنا جيل. طيب فين الجيل اللي تربى؟ هي دي القضية. طيب الجيل لما يتربى صح عندما يأتي الأمر من الله أو من رسوله يجي التنفيذ، مبقاش في دنيا، بقى في دين، بقى في آخرة، بقى في هم نحمله جميعا هو الإسلام. طيب فكل خرج أفرادا وجماعات سرا هجرة إلى الله وإلى رسوله، ده واجب الوقت. شفنا صهيب ضرب مثال عجيب جدا، صهيب الرومي، وعلى فكرة صهيب ليس روميا، هل تعرفون ذلك؟ صهيب عربي. اما ليه صهيب الرومي؟ لانه هو كان صغيرا وقع اسيرا في جيش الروم وربي بينهم حينا وتعلم منهم اللكنه الروميه، فلما جه في الاسلام كانوا يسموه صهيب ايه؟ الرومي. صهيب بقى جه مكه وعنده تجاره وعنده اموال، امر النبي بالهجره. صهيب بدا يهاجر، خرج له بعض قريش. انت رايح فين؟ جئت أنا سعلوقا يعني فقيرا، فكثر مالك عندنا وكثرت تجارتك، واليوم تخرج بمالك إلى محمد لن يكون لك ذلك. قال لهم أخيركم، تأخذون مالي وتخلون سبيلي؟ نفعل. دلهم على ماله كله. لو أنت عندك 100,000 يورو ونقول لك اتركهم من أجل الإسلام، ها إيه رأيك؟ عشان تعرف مقياس النفس بقى، عشان تعرف ليه لسه الأمة بدري عليها. صهيب اتربى، فلما جه يخير بين دنيا وبين دين عمل ايه؟ ترك الدنيا من اجل دين. فدلهم على كل ماله وذهب مهاجرا الى رسول الله في المدينه، فاستقبله النبي بقوله ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. ونزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ده واجب اهو هجره. وانا اقول الان في ظل الفتنه اللي احنا عايشينها لابد ان تهاجر الامه الى ربها والى رسولها بهجر المعاصي والذنوب والاثام، وتبأر بالتوبه الى الله عز وجل والاستغفار وتوحيد الصف المسلم وجمع الكلمه واحياء واجب الاخوه الايمانيه الصادقه. ده مش وقت التشرذم ولا تخبيط بعضنا ببعض، لازم نفهم واجب المرحلة، المرحلة عصيبة. فكان واجب الهجرة انتقلوا للمدينة بدأ يبقى الإسلام شيء من القوة، وفي الأنصار أهل المدينة، فيجي الإذن بالجهاد، إذن فقط، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الإذن مأذون لكم، مش واجب، ده إذن بس. طيب بدأ الإسلام يكون فيه شوكة وفي قوة، يجي فرض الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شفنا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصبح للإسلام إيه؟ دولة وقوة. بدأ الإسلام بحر وعبد مع رسول الله. تعالوا نشوف في عام الفتح عاد النبي إلى مكة على رأس 10,000 موحد، يوم حنين 12,000، حجة الوداع أكثر من 120,000. ليه؟ لأن كل مرحلة لها واجب، فلابد للناس المسلم أن يراعي مراحل الدعوة ويبقى هذا الفقه العجيب الذي أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ينبغي على المسلم أن يراعي مراحل الدعوة، فين فترات القوة، فترات الاستضعاف، فترات الانتصار، فترات كذا، لكل مرحلة لها واجب لابد أن نؤديه ونقوم به حتى ينصرنا الله عز وجل. فزماننا مليء بالفتن، يحتاج أن نتحصن بالكتاب والسنة، يحتاج منا إحياء أخوة إيمانية صادقة، يحتاج منا أن نجالس العلماء ونزاع العلماء بالركب ونأخذ عنهم العلم الصحيح النافع، يحتاج منا في مقام نفرق بين الخطأ والمخطئ كما كنت أقول للإخوة قبل المحاضرة، العالم أو الداعية إن كان من أهل الحق وكانت له زلة ولا بد، فمن منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء، أما غيرهم يصيب ويخطئ، وكفى بالمرء فضلا أن تعد عليه السيئات، فسيئاته القليلة تذوب في جملة حسناته الكثيرة وفضله ومنزلته، فنميز بين الخطأ وبين المخطئ، فإن كان العالم من أهل الحق ومن أهل السنة من المشهود لهم بالعلم والفضل والجهاد من أجل هذا الدين ومن أجل المسلمين، وكانت له أخطاء أو كانت له زلات نراعي الأدب معه، فنصوب الخطأ بدليله ولا نترك الخطأ ولا نؤخر البيان عن وقته أبدا، ولكن نحفظ له قدره ومنزلته كما فعل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة من المسائل، والخلاف وارد وفي باب المحمود ما دام وصولا للحق وطلبا له، فقال رحمه الله تعالى بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين بالدليل الصواب من الخطأ مع حفظ منزلة الشيخ وقدر الشيخ. وهذا ما ينقص بعض طلاب العلم أن يفرق بين الخطأ وبين المخطئ، هذا مع أهل الحق مع أهل السنة من العلماء المعتبرين والدعاة المخلصين، أما غيرهم من أهل البدع المعروفون بالبدع المصرون على البدع والداعون للبدع، هؤلاء لهم منهج آخر ومنهج الشدة، لعلهم أن يعودوا ويردوا إلى حظيرة المنهج السليم الصحيح، ونحذر من شرهم إن أصروا على بدعهم ولم يسمعوا للنصيحة ولم ينتصحوا وعرفوا بذلك. واضح، هي قضايا خطيرة جدا جدا شائكة، تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى فهم سديد، تحتاج إلى إخلاص وورع وتقوى. فأقول لك أخي الحبيب، هكذا بينا لك في عجالة سريعة أسباب الوصول للعبدية الحقة والموانع التي تعيقك من الوصول إليها، أعددها لك مرة أخرى حتى تتذكرها جيدا. أما الأسباب فالأول التقرب، والثاني تذوق لذة المحبة، والثالث تحصيل الولاية الخاصة، أما الموانع عقبة النفس، عقبة الشيطان، عقبة الزمان المليء بالفتن، ولا عصمة إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولن نستطيع أن نفهم القرآن والسنة إلا من خلال العلماء العاملين والدعاة المخلصين. فأسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يقودنا للعمل به، وأن ينصر أمتنا، وأن يفرج كرب المسلمين في كل مكان. ولا أنسى قبل أن أفارق المقام أن أدعو لأخي أبي عمر وأدعو لابنتي هاجر أن يجعلها الله تعالى قرة عين لوالديها، وأن يجعلها مباركة على أمة النبي محمد. اللهم اجعلها قرة عين لوالديها، اللهم اجعلها مباركة على أمة النبي محمد. اللهم ارزقها أخلاق محمد بن عبد الله، ارزقها قوة موسى، ارزقها حياء هارون، ارزقها عفة يوسف، ارزقها طهارة مريم، واجعلها ذرية صالحة يا رب العالمين وسائر أبناء المسلمين. اللهم أصلح بيوتنا وأصلح نساءنا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سادا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.